بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصال إلى السحر. قال الحافظ: أي جوازه، كما تقدم معنا أن هذا من الجائز غير المستحب. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب. قال الحافظ بن أبي حازم وعبد العزيز شيخ يزيد وابن عبد الله بن الهاد شيخ الليث. وعبد الله بن خباب من موالي الأنصار، لم أرى له رواية إلا عن أبي سعيد، وقد أخرج له المصنف 7 أحاديث هذا ثانيها. عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس اسمه عتبة قال الحافظ عن عون بن أبي جحيفة قال حافظ: ولا رأيت له راويا عنه إلا جعفر بن عون، وإلى تفردهما بذلك أشار البزار. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. ما اسم أبيه؟ جحيفة، أبو جحيفة. ما اسم أبيه؟ ما اسمه؟ وهب بن عبد الله. عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء. أبو الدرداء من أين هو؟ من المهاجرين أم من الأنصار؟ أنصاري. وسلمان يعني سلمان الفارسي مولى، وكان وقد حصل وكان ابن سيد قومه أو نحو ذلك، الذي هو ساد النار، ولكنه وفق للهداية وبحث عنها وأعطاه الله ما تمنى بسبب صدقه. إن تصدق الله يصدق. ورحلة طويلة وهو يتنقل من بلد إلى بلد حتى وصل إلى المدينة. لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني عند النجوم. فزار سلمان أبا الدرداء، آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ أي لابسة ثياب البذلة، قال الحافظ، وهي المهنة وزنا ومعنى. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. أن سلمان جاء عنده ضيف وأبو الدرداء صائم، قال: كل فإني صائم. قدم له الطعام وبقي على صيامه. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدق سلمان. حرصك على العبادة فرضا ونفلا هذا من حق الله عز وجل، ولكن تكليف الإنسان نفسه بنوافل العبادات حتى يفرط في حقوق أخرى هذا فيه تقصير، ولهذا قال له ولنفسك عليك حقا. النفس تحتاج إلى أن تعطى شيئا من الراحة حتى تأتي للعبادة بنشاط ومحبة ورغبة واستمرار، ولا يضعف الإنسان عبادات أخرى. وهكذا قد يؤدي به الاستغراق في النوافل إلى التفريط في حق أهله، ولهذا قال له ولأهلك عليك حقا، وهذا عرفه من حال زوجته في لبسها لثياب المهنة. وهكذا أراد أن يقوم، معناه أنه يقوم الليل، فقال له قم الآن في آخر الليل، معناه أول الليل أعطي نفسك حظا من النوم حتى تستريح. وكما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو لما كان يقوم الليل كله قال إن هذا سبب لغور العينين وضعف الإنسان، وسبب له قال وكان لا يفر إذا لاقى يعني داود، معناه أنه إذا أكثر الإنسان من الصيام ضعف حتى لا يستطيع أن يقاوم عدوه إذا احتاج إلى مقاومته، وهكذا يفتر في كثير من أمور أخرى. فسياسة النفس أمر مطلوب. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يذكر هذا دليلا على التنظيم الشرعي لا التنظيم الحزبي السري. يقول الإنسان نعم يحتاج أن ينظم أموره، والدليل مثل هذا، قال لكن التنظيم الذي ينكر هو تنظيم الحزبيين الذين يجعلون لهم جلسات سرية وفي أمور الدين، كما قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت اثنين يتناجيان في أمر الدين دون العامة فاعلم أنهما على تأسيس ضلالة. فالحق واضح، لا يحتاج إلى خفاء، لست في زمن أبي جهل، أنت في زمن فيه فسحة تستطيع أن تقول الحق، فلماذا تتكتم وتستخفي إلا بأمر الريبة؟ هل للإنسان أن يصلي في غير رمضان جماعة قيام الليل مع أخيه صاحبه؟ أحيانا، والدليل هذا الحديث وكذلك حديث حذيفة بن مسعود. وهل للإنسان أن يقطع النفل؟ ما هو الدليل؟ هذا الحديث قال لو كل فأكل، وهذا بوب عليه الإمام البخاري من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، وهذه من منافع الزيارة، من منافع الزيارة قد استفيد المزور من زائره شيئا كثيرا وتنبيهات على أمور هي أولى مما هو عليه. قال الحافظ وفي الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة. الأجنبية مخاطبتها للحاجة جائزة إذا كان بغير خضوع بالقول وعند أمن الفتنة، وإلا إذا خشي الإنسان فتنة فإنه يجتنب ذلك. ولهذا إذا كانت النساء مع الرجال في الصلاة لا يقولن سبحان الله إذا حصل خطأ، وإنما تصفق لأن صوت المرأة قد يكون سببا لفتنة الرجل وهي في عبادة وهو في عبادة، فكيف بغيرها؟ لكن هذا للحاجة. والسؤال عما يترتب عليه المصلحة، السؤال عما يترتب عليه المصلحة، ولا يكون هذا من السؤال عما لا يعنيه، وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل. وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل، قد تنبه أخاك على أمر ولو كان على خير وعبادة وصلاح وتقى، تنبه لأمر قد يغفل عنه ويستفيد من نصحك وتنبيهك، فلا تحقر نصحا تبذله لأخيك أنت ترى فيه مصلحة. وفي فضل قيام آخر الليل، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من طمع أن يقوم آخر الليل فقيام آخر الليل أفضل، الذي يخاف أن لا يستيقظ آخر الليل يوتر أولا، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ولكن الذي يطمع أن يقوم آخر الليل فهذا أعظم، صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وإذا قيل أفضل معناه أن الأجر فيها أعظم، فالصلاة في آخر الليل الأجر فيها أعظم من الصلاة أول الليل. ولكن من خاف على نفسه أنه لا يستيقظ إذا كان انشغل بشيء من العلم ونحو ذلك فإنه يوتر ولو قبل أن ينام، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك أبا هريرة وغيره من الصحابة، وأن أوتر قبل أن أنام، وأبو ذر كذلك أوصاه وأن أوتر قبل أن أنام، قالوا لأنه كان منشغلا بالعلم فإذا خشي أنه لا يستيقظ من آخر الليل أوتر من أوله. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم من آخر الليل لكن لا يطيق كل الصلاة فله أن يصلي بعضها أول الليل وبعضها عند النوم وبعضها آخر الليل، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض صلاته ثم نام ثم استيقظ وصلى ثم نام ثم استيقظ وصلى وهكذا، ويصلي آخر أمره الوتر. فقد يستطيع الإنسان يصلي مثلا رجع من المسجد إلى بيته بعد العشاء وصلى بعض صلاة الليل ركعتين أو أربع، عند النوم صلى مثلا ركعتين، آخر الليل صلى أربعا إذا كان لا يطيق 11 في آخر الليل كلها، وهكذا. النفس تحتاج إلى مسايسه وحتى تألف الخير وتعتاده ويستمر عليه الإنسان. وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء لقوله ولأهلك عليك حقا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ثم قال وأتي أهلك، وقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل، يعني الصيام النافلة مستحب لكن قد يؤدي به إلى تقصير في أمور أخرى أو يحصل له سآمة وملل من عبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، لما جاءت امرأة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر من صلاتها، معناها أنها تصلي صلاة طويلة وكثيرة، قال مه أي كفي عن هذا، عليكم بما تطيقون، لا تحمل نفسك ما يشق عليها فتمل العبادة فتفتر، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. قال وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور. ومنه كما ننبه عليه كثيرا إخواننا في شأن الصيام لطالب العلم، لا تكثر من الصيام على حساب طلب العلم وعلى حساب صحتك وجسدك، اقتصر على ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو، وتمنى أنه أخذ بتلك الرخصة 3 أيام من كل شهر فيها خير وبركة إذا حافظ عليها الإنسان. صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، صوم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. صيام رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. أما أن يكثر الإنسان الصيام وإذا به فرط في مراجعاته، يضعف في حضور دروسه، يحصل له ضعف في جسده، وربما آل به الأمر إلى الوسواس والأمراض، فهذا ليس من الحكمة، والله عز وجل غني عن تعذيب الإنسان نفسه. قال: وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، يعني شق الإنسان عليها. وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له المصنف، وهو قول الجمهور، ترجم له المصنف في كتاب الصوم، وهذا كتاب الصوم، لكن تبويب هذا أن أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، معناه أنه يفطر في التطوع، هذه صاحب الحاشية لماذا قال كتاب الصوم الخامس. طيب، قال: وهو قول الجمهور. قول الجمهور ما هو؟ جواز الفطر من صوم التطوع، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك، يعني حتى لا يقصر فيما اعتاد عليه من خير. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب لذلك مثلا كمن ذهب بمال يتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به، أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه. ومن حجتهم حديث أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهي صائمة، فدعا بشراب فشرب ثم ناولا فشرب ثم سألت عن ذلك، فقال: كنت تقضين يوما من رمضان؟ قالت: لا. قال: فلا بأس. وفي رواية: إن كان من قضاء فصومي مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضيه وإن شئت فلا تقضيه. خرجه أحمد والترمذي والنسائي ولو شاهد من حديث أبي سعيد تقدم ذكره في أول الباب. وعن مالك الجواز وعدم القضاء بعذر، والمنع إثبات القضاء بغير عذر. وعن أبي حنيفة يلزمه القضاء مطلقا، تكاله الطحاوي وغيره، شبهه بمن أفسد حج التطوع فإن عليه قضاء اتفاقا، وهذا بعيد يقيسه على الحج. الحج ليس كسائر العبادات، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. الحج والعمرة يختلف على غير العبادات، إذا شرع فيه لا يجوز قطعه، وأتم الحج والعمرة لله. قال: وتعقب بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيها، فمن ذلك أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده، والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترق، ولأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به. وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر، واحتج من أوجب القضاء بما روى الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، فذكرت ذلك، فقال: اقضي يوما آخر مكانه. قال الترمذي: رواه ابن أبي حفصة وصالح ابن أبي الأخضر عن الزهري مثل هذا، رواه مالك، ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد عن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهم من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، وهو أصح، يعني لا يصح رفعه أو أنه موصول، لأن ابن جرير ذكر أنه سأل الزهري عنه فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، لكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة فذكره ثم أسند كذلك. قال النسائي: هذا خطأ. وما زال فيه فوائد لمن أحب مراجعة، فوائد كثيرة الحافظ ما شاء الله كما أخرج فيه من أدلة. وحول هذه المسألة أيضا تكلم بكلام طويل عن معنى قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. كم قرأنا أحاديث، حديثين، حديث أبي سعيد وحديث أبي الدرداء مع سلمان. أخونا أحمد العاصي اقرأ علينا السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. إلى هنا سبحانك اللهم.